الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس العاشر بعد الستمائة من كتاب صحيح الإمام البخاري، وهو الأول من كتاب المساقاة. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، إمام المحدثين وفقيههم ومحدث الفقهاء، في كتابه الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الكتاب الثاني والأربعين من كتب صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب في الشرب، وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره: فرأيتم الماء الذي تشربون، إلى قوله: فلولا تشكرون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ثجاجة منصبا، المزن السحاب، الأجاج المر، فراتا عذبا. هذا تبويب ذكره الإمام البخاري ليدلل على أن كتاب المساقاة يتحدث عن الماء وما يليه، ويدخل فيه سقي الأنهار وما تسقى به الزروع والآبار ونحو ذلك. قال الحافظ: وزاد غيره في أول كتاب المساقاة: ولا وجه له، فإن التراجم التي فيه غالبا تتعلق بإحياء الموات. وقع في شرح ابن بطال كتاب المياه، وأثبت النسب في باب خاصة، ساق عن أبي ذر الآيتين: والشرب بكسر المعجم، والمراد به الحكم، يعني حكم هذه الفعلة، الحكم في قسمة الماء، قاله عياض، وضبطه الأصيلي بالضم والأول أولى، شرب وشرب. أما ما يتناوله الإنسان شرب، لكن فعل السقي شرب، فعلة، ذبحة، الخراءة، يأتي على الكسر. وقوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أراد الحيوان الذي يعيش بالماء، وقيل أراد بالماء النطفة. ومن قرأ: وجعلنا من الماء كل شيء حيا، دخل فيه الجماد أيضا، لأن حياتها هو خضرتها، وهي لا تكون إلا بالماء. قال: قلت: وهذا المعنى أيضا يخرج من القراءة المشهورة، ويخرج من تفسير قتادة، حيث قال: كل شيء حي من الماء خلق، أخرجه الطبري عنه. وروى ابن أبي حاتم عن أبي العالي أن المراد بالماء النطفة. وروى أحمد من طريق أبي ميمونة عن أبي هريرة: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن كل شيء، قال: كل شيء خلق من الماء. إسناده صحيح. قال: باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم. جاء عن ابن عباس: أفضل الصدقة سقي الماء. فكون الإنسان يتصدق بالماء سواء كان من بئر أو نحوه فله أجر عظيم، وذلك أن الناس بحاجة إلى الماء، ربما يمكنه ترك الطعام لأيام، لكن ترك الماء شاق جدا. ولذلك إذا أصيب الإنسان بالقي والإسهال سرعان ما يصيبه الجفاف، لا سيما الأطفال حتى والكبار، فإن لم يتداركوا بالمغذيات والعصائر ونحو ذلك ربما لحقهم الضرر، تجد أحدهم ما يستطيع القيام. وانظر إلى مرض الكوليرا كيف يذهب قوى الإنسان بسبب الإسهال المتكرر. ولذلك النصيحة: إذا مرض ولدك بهذه العلة لا تؤخر ولا تسوف في علاجه، فإن هذا يؤثر عليه ولو بعد كبره. وقد ذكر عن بعض المحدثين أنه شرب بولة في الطريق حين انقطع عنهم الماء. قال: وقال عثمان، وهو ابن عفان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بالرومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، أي وله الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وما بشر بالجنة لشرائه لها إلا لما في ذلك من الفضل العظيم. ولذلك كان من أحسن الصدقات الجاريات إجراء السواقي والآبار وخزانات المياه. ومما اشتهرت به الزبيدة زوج هارون الرشيد إجراء عين زبيدة للحجيج جرت الماء من وادي نعمان إلى منى وعرفات ومزدلفة، كان كأنه مشروع مياه. وإلى الآن ربما ترى بعض الآثار لتلك السواقي والمجاري، وسبحان الله صمم بحيث يمشي في الأماكن المعتدة له، وإذا وجد ولو مكان مرتفع قليل يمشي فيه. وهذه طريقة رأيناها في مصر في قلعة صلاح الدين في رأس جبل، ومع ذلك عمل المهندسون لها مشروعا من النيل، ولم تكن ثم مضخات ولا شيء، وإنما بطريقة هندسية يمشون المجرى ثم يصعد الماء إلى القلعة في الجبل. علم الإنسان ما لم يعلم. قال ابن القيم، قصة إمساك للشيخ الألباني، قال: ثم رأيت ابن القيم ذكره في الزاد من كلام الحارث بن كلدة أيضا بهذا اللفظ وهو الأشبه. قال: والأزم الإمساك عن الأكل يعني به الجوع، وهو من أكبر الأدوية في شفاء الأمراض لامتلائه كلها، بحيث أن إنه أفضل في علاجها من المستفرغات. وبهذه المناسبة أقول: لقد جوعت نفسي في آخر سنة 79,300 40 يوما متتابعا، لم أذق في أثنائها طعاما قط، ولم يدخل جوفي إلا الماء، وذلك طلبا للشفاء من بعض الأدواء، فعفيت من بعضها دون بعض. وكنت قبل ذلك تداويت عند بعض الأطباء نحو 10 سنوات دون، وقد خرجت من التجويع المذكور بفائدتين ملموستين: الأولى استطاعة الإنسان تحمل الجوع تلك المدة الطويلة خلافا لظن الكثير من الناس، والأخرى أن الجوع يفيد في شفاء الأمراض الامتلائية كما قال ابن القيم رحمه الله، وقد يفيد في غيرها أيضا كما جرب كثيرون، ولكنه يفيد في جميع الأمراض على اختلاف، لا يفيد في جميع الأمراض على اختلاف الأجسام. والشيخ مقبل رحمه الله أشاروا إليه بالاكتفاء بماء زمزم وبعض الأشياء، لكن هذا سبب له الهلكة ومات منه رحمه الله. وبلغنا أنه بعد ذلك كان يدعو على الطبيب ويقول: قتلني قتله الله. الرجل كان عنده تليف في الكبد، وذهب إلى أمريكا وعملوا معه بعض العلاجات والكي حتى يتيسر تركيب كبد آخر، ثم أشار إليه هذا الطبيب العربي بما أشار من ترك الأكل والاكتفاء بالماء، وجسمه نحيف ضعيف فأدى له الضرر، والله المستعان. قال بالسند المتصل: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوتر بفضل منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. وهذا من المسابقة إلى الخير، وفيه الشرب سواء شرب اللبن أو شرب الماء، وفيه أن الإنسان يناول الأكبر فالأكبر إلا إذا كان عن يمينه أحد فيقدم الأيمن، وفيه مراعاة الصغير وأن له حق، فلو دخل الصغير في الصف لا تخرجه، وأسوأ من ذلك أن يخرجه بعنف فربما أدى إلى نفوره من الصلاة. والإنسان قد لا ينسى هذه المواقف، لا سيما ما طبع في ذهنه هو صغير السن. وفيه دليل للقاعدة التي تقول: لا إيثار في القربات. لو كنت في الصف الأول وجاء غيرك ممن تستحي منه أو من هو تظنه أنه أفضل منك وأحق منك، ما تأثره بالقربة، إذا كان ولا بد تفسحوا. فكل يحرص على الخير لنفسه ولغيره. وفيه تقسمة الماء على حسب الحاجة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن. الشاة الداجن هي التي تكون في البيت تأكل في البيت أو حول البيت، وهو في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء. لا حرج إذا كان الإنسان يشيبه بالماء من أجل أن يبرد أو يخفف ويكثر، لكن الحرج إذا كان يفعل ذلك من أجل تكثيره لبيعه، لأن في ذلك غرر. أما إذا كان لنفسه أو كان يهدي منه كما هو الحال في كثير من المناطق اليمنية، ربما يأتون بهذا اللبن أو الريب أو ما يسمى، فتضيف المرأة إليه شيئا من الماء من أجل أن تعطي لجارتها وقريبتها ولابنتها هذا لا محذور فيه، لأنه لا بيع فيه ولا غرر. أما إذا كان للبيع لا يجوز. بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح عن فيه، وعن يسارها أبو بكر وعن يمينها عرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: اعطى أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. وفي رواية مسلم: الأيمنون الأيمنون. وهذه حالات كثيرة، منها أن ابن عباس كان عن يمينه وخالد عن شماله. قال: من قال إن صاحب الماء حق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء حق بالماء حتى يروى. قلت: وما نفاه من الخلاف هو على القول بأن الماء يملك، وكأن الذين ذهبوا إلى أنه يملك وهم الجمهور هم الذين لا خلاف عندهم في ذلك. هذا هو الصحيح، المال يملك، الماء يملك. وأما حديث الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار، فليس على إطلاقه. فالإنسان الذي يحفر لنفسه بئرا هو أحق بمائها، لكن لو وجد من يحتاج إلى أن يشرب وإلا لحقه الضرر لا يجوز له أن يمنعه، لأن هذا من الواجب له. ولكن إذا أراد أن يسقي مزرعته ويقول لها الناس شركاء في ثلاث، ما له حق، يحفر له بئرا. والحديث أيضا يحمل على الماء الجاري، ماء الأودية والسيول الذي ليس ملكا لأحد، فلا يجوز له أن يمنعه، وإنما يسقي أرضه ثم يسرحه إلى غيره. ولعله يأتي حديث الزبير: اسقي يا زبير ثم سرح الماء إلى جاره. فقال الأنصاري: لما كان ابن عمتك يا رسول الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر. فكان في المرة الأولى على الصلح، والمرة الثانية على الحكم الشرعي، وهذا معمول به في المزارع. في البلدان التي فيها هذا الأمر تحجز الماء إلى مقدار محدد، مثلا يعطوك بمقدار 10 سنتي أو 20 على قدر الساقية، فيقول تحجز إلى هذا الحد ثم تترك الماء يخرج. وربما عملوا مثل الحجارة بحيث ما يعلوه التراب، فإذا سقيت المزرعة الأولى على ما تعرف عليه الناس يخرج الماء مباشرة إلى المزرعة التي تليه. والناس أعلم بأمور دنياهم، يمشون على أمور كثيرة في هذا الباب. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. الكلاء العشب الذي ترعاه المواشي. وفي رواية لأبي هريرة: لا يمنع فضل الماء بعد أن يستغنى عنه، وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة، وكذلك في الموات إذا كان يقصد التملك، والصحيح عند الشافعية ونص عليه في القديم وحرملة أن الحافر يملك ماءها. وأما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق للتمليك فإن الحافر لا يملك معها بل يكون أحق به إلى أن يرتحل، وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته، والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته. هذا هو الصحيح عند الشافعية، ورخص المالكية هذا الحكم بالموات، وقالوا في البئر التي في الملك لا يجب عليه بذل فضلها، وأما الماء المحرز في الإناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح. هذا هو الكلام الصواب. قوله ليمنع به الكلام بفتح الكاف واللام بعدها همزة مكسورة، وهو النبات رطبه ويبسه، والمعنى أن يكون حول البئر كلا ليس عنده ماء غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي، وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور. قال وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. استدل بهذا الحديث على سد الذرائع، لأنه نهى عن فضل الماء ومنعه لما يؤدي إليه من منع الكلى، وبعض العلماء ذهب إلى أن الماء لا يملك مطلقا لهذه الأحاديث، حتى ولو حفر بئرا حتى ولو كان معه في قنين، لكن هذا ما هو صحيح، فإن الماء يملك، لكن إذا زاد عن حاجته أو وجد المضطر فإن ذلك يلزمه بذل ذلك، إما على سبيل الوجوب في حال الاضطرار أو على سبيل الاستحباب في غير ذلك. قال الخطابي معناه الكلى ينبت في موات الأرض والماء الذي يجري في المواضع التي لا تختص بأحد، قيل والمراد بالنار الحجارة التي توري النار، وقال غيره المراد النار حقيقة، والمعنى لا يمنع من يستصبح منها مصباحا أو يدني منها ما يشعله منها، وقيل المراد ما إذا أضرم نارا في حطب مباح في الصحراء فليس له منع من ينتفع بها، بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه نارا فله المنع إذا كان يحتاج، أما إذا كان يحتاج أن يأخذ منها شعلة ليشعل بها تنورة أو كذا لا يمنع، لا يجوز أن يمنع فضل النار ولا يجوز أن يمنع فضل الماء على التفصيل الذي سبق آنفا، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.